بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. بالأمس بقي عندي فقط الأخت أم فهد من السعودية. أم فهد طبعا سألت عن صفة يعني رفع الأيدي في الصلاة، تقول بالنسبة للأماكن التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة، وهل هذا يشمل الفرض والنفل؟ تقول أنه دار حوار بيني وبين بعض النساء وغلطوها وهي غلطتهم وشيء من هذا القبيل، تريد العلم الوكاد في مثل هذا الأمر. أولا أختي أم فهد، حقيقة قبل ذلك يعني أنا أشكر الله عز وجل وأثني عليه الذي جعلنا نسمع مثل هذه الأسئلة ومثل هذا الحوار الذي يدور بين النساء، لأنه جرت عادة غالب النساء أنهن إذا جلسنا يعني يحصل رغي وقيل وقال وكذا، فلما نسمع مثل أم فهد وأشكال أم فهد اللهم لك الحمد تحاورون في أمور الدين والشرع، وهذه والله يعني علامة خير، وإن شاء الله أنها الله عز وجل يتقبل منكم ويكثر مثل هذا النوع من النساء، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. الأمر الثاني أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لرفع الأيدي في الصلاة سنة، احفظيها يا أم فهد، رفع الأيدي في الصلاة سنة، بمعنى أن الإنسان لو ما رفع يديه في الصلاة صلاته صحيحة لكنها ناقصة من حيث الأجر، ناقصة من حيث الأجر. لماذا؟ لأنه ترك سنة، ولذلك رفع الأيدي في الصلاة سنة. المسألة الأخرى، رفع الأيدي في الفرض والنفل سواء، صلوات السنة كلها مثل الفرض في مسألة رفع الأيدي، واضبطيها هذه، يعني ما عندنا فرق بين السنة، صلاة السنة وصلاة الفرض في مسألة رفع الأيدي، لا، الجميع يرفع الأيدي هنا وهنا. طيب آتي إلى الجواب المهم اللي سألتي عنه، كم مرة ترفع الأيدي؟ عندنا يا أختي الفاضلة الركعة الأولى من كل صلاة ترفع 3 مرات، اضبطيها هذه، الركعة الأولى من كل صلاة ترفع 3 مرات. كيف؟ الآن تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذه وحدة، زين؟ لما تجين تركعين تقولين هالشكل الله أكبر وتركعين، زين؟ لما تقولين سمع الله لمن حمده وسمع الله لمن حمده، هذه 3 في الركعة الأولى. الركعة الثانية 2، كل ركعة بعد ذلك 2. الركعة الثانية أنت قمتي إلى الركعة الثانية، ما ترفعين لما تقومين إلى الركعة الثانية، وإنما إذا جيت تركعين تقول الله أكبر وترفعين وبعدين تركعين، سمع الله لمن حمده وترفعين يديك، واضح؟ عندنا رفع في التشهد بعد التشهد الأول، أي صلاة فيها تشهدان إذا جيت ترفعين من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة من السنة أن ترفع يديك بهذه الطريق. ولذلك باختصار الرفع الأيدي في الصلاة في 4 مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة الله أكبر، هذا في بداية الصلاة. الثاني عند الركوع في كل ركعة، في كل ركعة لما تجين تركعين تقول الله أكبر. المكان الثالث لما ترفعين من الركوع في كل ركعة، كلما جيت ترفعين من الركوع تقول الله أكبر ترفعين يديك. الموطن والحالث الرابع، المكان الرابع عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، ثلاثية المغرب والرباعية الظهر والعصر والعشاء، واضح يا أختي الفاضلة؟ بالنسبة للسجود ما ترفعين لما تجين تسجدين، ما تقولين الله أكبر وتسجدين، ولما تجين تسجدين مرة ثانية ما تقول الله أكبر، لا، ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رفع في هذا المكان، وإنما رفع عند تكبيرة الإحرام، وعندما أراد الركوع رفع، وعندما رفع من الركوع رفع، وعندما رفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة رفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم. حفظتي هذه أم فهد؟ علمي الحريم اللي حولك، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه، نسأل الله تعالى يتقبل من الجميع. طيب عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل لمس النجاسة تنقض الوضوء؟
طيب.
السؤال الثاني: ما حكم الوقوف للضيف للسلام واستقباله؟ هل هذا تعظيم له؟ هل ورد النهي في ذلك؟ وأيضا إذا كنت مثلا جالس وجاء أحد يريد أن يكلمني، ما الحكم الوقوف في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث: إذا دخلت في الركعة الثانية في الصلاة، في صلاة العصر أو أي صلاة رباعية، كيف أقضي الركعات المتبقية لي؟
كيف؟
تبين لي بالتفصيل.
دخلت الركعة الثانية؟
أيوة.
أيوة.
صلاة العصر أو أي صلاة رباعية.
أيوة.
كيف أقضي الركعات المتبقية لي؟
إن شاء الله يا علي.
بس شيخ، المرة الماضية سألتك بس ما جاوبت على السؤال.
اللي هو؟
الحديث إن الله هو المسعر، ما معنى هذا الحديث؟
إن الله
من أسماء الله.
ها أنت سألتني ها؟
أيوة.
إيه سامحني، الظاهر فعلا فاتني. يلا أجاوبك اليوم إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. فضيلة جميلة. جميلة. راحت جميلة. فضيلة عبد الوهاب.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
شيخ أنا أحبك تعطيني نصيحة.
أيوة.
تعطيني نصيحة. أنا عندي 7 أولاد في عمر 6 سنة.
إيه.
والماء أعيش كمية صن، يعني يبين هذا يبينه يبين هذا. شوف يا شيخ، رمضان ده عافتي بدي أحجوز بس.
إيه.
رمضان عديته تخديت واحد كخونة كلتا أخ.
وين رحت عبد الوهاب؟ ما كملت. حاول يا عبد الوهاب من جديد. تفضل يا حفيظ. طيب راح أم محمد من العراق.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد إذا ممكن.
ممكن تفضلي.
أنا زوجي مسافر للأمهات خارج العراق، صار له 4 سنين.
مسافر؟
أي نعم. بس هو إحنا على اتصال مستمر أنا وياه.
طيب.
على اتصال مستمر ويجز لي يعني معيشة أولادي ومعيشة أولادي يعني.
طيب.
حاليا يريد يرجع للعراق إن شاء الله. يرجع للعراق. أكثر من شخص أو أكثر من يعني رأي يقولون ما يصير، لازم تعقدين من جدة وجديد. تعقدين من جدة وجديد. يعني إحنا بالمذهب الحنفي ما عندنا هيجي، ما أعرف أنا ما سألت شيء.
إيه والله كل المذاهب يا أم محمد، كل مذاهب أمة الإسلام يعني هذا مو طلاق. نعم. هذا يكون الزوج يسافر عن زوجته سنة سنتين 40 50 60 سنة، ما في مشكلة. وين المشكلة ما دام أنه ما طلق؟ هذا كلام باطل وكلام جهال يا أخت الفاضل. إن شاء الله تسمعين الجواب بعد قليل بحول الله.
إن شاء الله. تسلم، رحم الله والديك.
مرحبا.
شكرا.
تفضل يا حفيظ. حفيظ ها راح. تفضل يا جميلة. جميلة من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عيدكم مبارك.
وعيدكم مبارك أيضا وجميع المسلمين.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول: زكاة الفطر.
أيوة.
هي أفضل نقد ولا طعام؟ سمحت لك، بصح بعض الناس يقولوا لك يطلبوها بصمهم، يقولوا لك أعطيها لنا فلوس دراهم.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني: زكاة الفطر من مدى واحد في 27؟ معليش،
من 27 يخرجها؟
نعم
إن شاء الله يا جميلة.
والسؤال الثالث: بين نقول لك إحنا يعني في زمان والدينا كانوا يشمولهم والديهم وشم بين عينيهم، جدودنا وأماتنا كل. أمي الله يرحمها كانت مقلقة من هذا الشام، كانت صغيرة وشمولها، تقول لنا مسكينة في حياتها، تقولنا زعما سألوا هذا الشام.
هذا ايش اللي عليهم يا اختي فاضل؟ ايش اللي عليهم؟
وش زمان ماتنا وجدودنا كانوا يوشمولهم.
يوشمولهم وشم ها؟
يوشمولهم بين عينيهم كانوا صغار ماتنا وجدودنا. كان قبيلة قبيلة يوشمولهم.
نعم نعم طيب يا جميل أبشر إن شاء الله.
السلام.
مرحبا عليكم السلام. تفضل يا منصور.
ألو.
أم منصور من عمان تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو.
تفضلي. تفضلي يا منصور أهلا وسهلا مرحبا تفضلي.
أنا عندي سؤال الله يخليك ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول اللي يعني أجر بحجة فيها حالي أجر ولا لا؟
إيش عمل إيش؟
أجر حج عني.
يعني ترسلين حج؟
أنا حرمة عود وما قادرة يعني.
ترسلين حج يعني المكة؟
هيوة.
أنت ما حجيتي قبل؟
ها أنا حجيت ما قادرة.
حجيتي قبل ولا لا؟
لا ما حجيت بس عمرة بس أنا.
إيه ما حجيتي ها؟
ها.
طيب.
لكن أنا أجر بحجة فيها أجر ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
زين السؤال الثاني يعني أنا حرمة عودة وهشاشة الأضمان فيه ما قادرة أوقف على الصلاة أخلي في كرسي يعني فيها أجر الصلاة هذه ما أرى موقف أنا تعبانة
إن شاء الله
ولا أسجد لا ما أقدر أسجد في الأرض ما أقدر أسجد
إن شاء الله يا منصور.
والسؤال الثالث في حد قال لي حطي ديش وقري أفن سورة من سورة الملك آية أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أم من يمشي سويا على صراط مستقيم خلي يدش في المرض قوليها 7 مرات ما عرف هذه الآية يعني تفسيرها
إن شاء الله يا منصور شفاك الله وعافاك
شكرا أبي الله يحفظك
مرحبا مرحبا تفضل أم قيس
السلام عليكم
عليكم السلام
شلونك الشيخ؟
مرحبا اختي هلا وسهلا
الله يخليك انا عندي ابني دكتور
ايه
يعني ما عنده بيت وباكل ثلاث يريد ياخذون ياخذ مني انا من الحكومه بس تدفع عليه يقول 9% يعني حلال حرام
ام قيس كيف هو طبيب ما يشتغل الان؟
لا يشتغل دكتور ايه بس متخرج صار له سنه
ايوه
اي
واخذ قرض يعني؟
لا بعد ما ماخذ هو ده أسألك يعني حلال حرام
صين القرض هذا من وين يأخذه من وين يأخذه
من حكومة يأخذه
يعني يعطونا نقد ويأخذون عليها فوائد
اي عليها فوائد
كم الفائدة
9%
إن شاء الله يا مقيس
ونحن نهاية القناة تشوش إيش ما أشوف بيها ما أسمع بيها بس على التليفون
اي ان شاء الله تسمعين الجواب بعد شوي ان شاء الله انت تشوفيني في التلفزيون
ما اشوف يشوش قناه الشوش ما
اي لكن تسمعين صوتي ها
بس تسمع صوتك لا طيب. ما في لا صوت ولا صوره
يعني اذا سكرت الان ما تسمعيني
بس لا اسمعك تحكي وياي بالتليفون احكي لي
طيب انا بقدم جوابك على بقيه الاخوه يسمحوا لي يا ام قيس الله يرضى عليك يبارك فيك قولي لابنك ينتبه ويحذر ولا يقدم على مثل هذا القرض هذا ربا والربا حرام بل من كبائر الذنوب والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون والجل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام ولذلك اخت الفاضل ابنك ما دام إن شاء الله ما يأخذ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله ما دام ما أخذ بعد قليلا لا يتلطخ بمثل هذا ويبني حياته بشكل نظيف ويبني حياته بشكل حلال وما دام الحمد لله لسه متخرج وفي أول الله بيفتح عليه ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بارك الله فيك يا أم قيس طيب أرجع إلى الأسئلة. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن النجاسة، يقول من لمس النجاسة هل ينتقض وضوءه؟ علي بارك الله فيك وجميع إخواني وأخواتي على وجه الخصوص الأمهات، لمس النجاسة لا ينقض الوضوء. يعني إذا كانت المرأة متوضئة ثم غسلت ولدها مثلا وحصل نجاسة على يديها ما ينتقض الوضوء. بعض الحريم يروحون يتوضؤون من جديد، لا، وإنما الواجب إزالة النجاسة، لأن من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة. فالنجاسة التي على البدن أو على الثوب أو البقعة التي يصلي بها المصلي يجب أن تزال. فإذا كانت المرأة متوضئة أو رجل متوضئ ثم لمس نجاسة يروح يغسل النجاسة فقط، يغسل يديه وينظف نفسه من النجاسة، وضوء الصحيح، لأنه ليس من نواقض الوضوء لمس النجاسة، وإنما من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة. واضح بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما حكم القيام للضيف؟ يقول إذا كان الشخص جالس وجاء شخص يتحدث معه ما الموقف في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك علي، أولا عندنا مسألتين. المسألة الأولى تخص الإنسان نفسه، وهو أنه يجب على الإنسان أن يتواضع لله عز وجل وأن يتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تواضع ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. ولذلك من جملة التواضع أن الإنسان لا يحب في نفسه أن الناس يقومون له، لا يحب في نفسه أن الناس يقومون له، ولذلك يجب عليه أن يروض هذه النفس الملتهبة بالكبر والعجب والتطلع، يروضها بهذه السنن التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بالنظر إلى أصل خلقه، بالنظر إلى محبة الله للمتواضعين، بالنظر إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للمتواضعين. ولذلك لابد من كسر هذه الشهوة الموجودة في النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، يعني هو يحب، بمعنى إذا ما قاموا له صار في نفسه شيء، ليش ما قاموا لي وليش كذا. هذه تربية، هذه تزكية بالنسبة للإنسان. الأمر الثاني ما يتعلق بالقيام، النبي عليه الصلاة والسلام قام وقعد، كان يقعد حينما يدخل أحيانا بعض الناس وكان يقوم، قام لابنته فاطمة وقبلها، قام لجعفر بن أبي طالب يجر رداءه وقبله وقال والله ما أدري بما أفرح هذا اليوم، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما جاء بسعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. ولذلك هذه تخضع لجملة الأعراف. فإذا كان الإنسان والله العرف عندنا أنه يقام للضيف تقوم للضيف ما في مشكلة، يعني عادة عندنا متعارف فيها خاصة في منطقتنا، إذا دخل الضيف قمنا له ما فيها شيء. كذلك إذا كان الشخص بعيد عنك، يعني أنت بعيد عهد به وقدم من سفر، قدم من كذا، أو ما رأيته بعد فترة، ما في بأس أنك تقوم وتسلم عليه وتعانقه، أو مثلا يعني يحصل سلام بينك وبينه، ما فيها شيء ولله الحمد والمنه. لكن مهم جدا أن نفهم القضيتين، قضية ذاتية شخصية تتعلق بالشخص نفسه يجب عليه أن يتواضع، ويجب عليه أن لا يكون عنده تطلع وغرور وعجب مثلا، بحيث أنه إذا ما قام له مثلا قال ليش، يعني يرى نفسه بأنه فوق الجميع، وهذا ينتبه له الإنسان. لكن نحن كبشر إذا جاءنا شخص طبيعي جدا من جملة الإكرام أننا نقوم له، من جملة الإكرام، من جملة الأدب أننا نحييه ونقوم له ونسلم عليه، خاصة إذا كان بعيد عهد، وخاصة إذا كان إنسان غريب مثلا علينا. يعني تخيل الآن شخص غريب عازمين ودخل وكل واحد متكي ما شاء الله وجالس وينظرون إلى هذا الضيف، هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام وليس من أخلاق الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقوم له ونرحبه ونحطه في صدر المجلس، هذا مما يعني أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفرع الثاني من سؤالك في قضية إذا جاءك شخص يكلمك وإن جالس ما العمل؟ العمل أحد أمرين، إما أنه ينزل لك ويجلس معك ويسولف معك مثلا أو يتحدث معك، أو أن تقوم له وتتحدثون. فإذا هو قائم على رأسك ما ينبغي، ما ينبغي أن يقوم على رأسك يتحدث معك، وإنما أن تقوم إليه. يعني إذا كان واقف يحدثك مثلا، خاصة إذا كان كبير سن أو وجيه أو عالم أو مثلا يعني أب ولا جد ولا من الأرحام، تقوم له ما تجلس، أو هو يجلس إليك، إذا جلس إليك ما في حاجة أنك تقوم إليه. علي يقول دخلت الركعة الثانية في الصلاة رباعية، يقول كيف أقضي الصلاة؟ طبيعي تقضي الصلاة بعد سلام الإمام تأتي بركعة الركعة الفائتة، بارك الله فيك، لأن الركعة اللي أدركتها أنت هي الركعة الثانية للإمام، هذه بالنسبة لك أنت الأولى، بالنسبة لك أنت الأولى، فإذا سلم الإمام تقوم مباشرة وتقضي بشكل طبيعي، بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ الفاتحة عادي، ما تأتي بدعاء الاستفتاح ولا تأتي بأي شيء، سلم الإمام تقول الله أكبر وتقوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وتركع وتكمل صلاتك وتجيب التشهد وتسلم بهذه السهولة، بارك الله فيك. علي يقول بأن سألني أظن في اللقاء السابق عن حديث أن الله هو المسعر، يقول هل هذا من أسماء الله وما معنى هذا الحديث؟ علي بارك الله فيك، الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فإن في حصل غلاء، فقال إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر، وإني أرجو أن ألقى الله وليس في عنقي مظلمة لأحد منكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير فقال إن الله هو المسعر، وهذا ليس من أسماء الله الحسنى، وإنما هذا إخبار عن الله عز وجل، إخبار عن الله عز وجل، فالله هو المسعر لأن الله عز وجل خلق الأسباب وخلق مسبباتها، ولذلك المسعر ليس من أسماء الله الحسنى، لأن عندنا قاعدة شرعية أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، وأن أسماء الله عز وجل أيضا حسنى، ومعنى حسنى بالغة في الحسن غايته، بالغة في الحسن غايته، ولذلك يجوز الإخبار عن الله، وباب الأخبار باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولذلك عندنا كل اسم يؤخذ منه صفة وليس كل صفة يؤخذ منها اسم، وباب الأخبار باب الإخبار عن الله واسع، يجوز أن يخبر عن الله بأنه الدليل، الله هو الدليل لكن ليس من أسماء الله الحسنى، يخبر عن الله بأنه المسعر لكن ليس من أسماء الله الحسنى، واضح يا علي بارك الله فيك، لكن هذا يعني تتم للجواب، التسعير عندنا على قسمين ونوعين، تسعير ظالم وتسعير عادل، التسعير الظالم هذا الذي يجحف بحق المستهلك أو يجحف بحق التاجر، ولذلك بعض الناس يظن بأن دائما الحق مع المستهلك، مو بصحيح، أحيانا قد يكون الحق مع التاجر، بمعنى أن بعض التجار إذا أجبرته على سعر معين خسر، التاجر عنده حسابات معينة، عنده مستودعات، عنده عمال، عنده شحن، عنده أشياء كثيرة، عنده مؤجر محلات، فلما تسعر عليه مثلا وأنت ما درست هذا الأمر ولا يعني استوعبت هذا الأمر قد تظلم التاجر، وأيضا في الغالب أن المستهلك هو المظلوم، المستهلك هو المظلوم في الغالب، ولذلك يحتاج الناس إلى هذا، يسمى عندنا التسعير العادل، فهنا يرى أهل العلم من هذا التحقيق بأن يحق لولي الأمر أن يتدخل في تسعير البضائع، يحق له، هذا يسمونه التسعير العادل، بشرط أن يكون هناك دراسة مستوفية بحيث لا يظلم التاجر ولا أيضا يجحف ولا أيضا يظلم المستهلك، بمعنى يكون هناك سعر توافقي لا يخسر التاجر ولا يتأزم المستهلك بهذه الطريقة، هذا الذي ذكره العلماء، وفي طبعا أبحاث أكاديمية وفي كلام قديم لأهل العلم في مثل هذا الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إن الله هو المسعر أراد ترك هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بأن في عصره وفي حياته الموجود ليس فيه ظلم لا للمستهلك ولا للتاجر، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما فسد الزمان فيما بعد، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يوكلون إلى دينهم وإلى إيمانهم، هناك مراقبة لله قليل، يعني تحصل حالات فردية فيها شو يعني فيها شيء من الظلم، فيها شيء من الأثرة، في حالات فردية، ولذلك الناس يوكلون إلى الإيمان وإلى التقوى وإلى مخافة الله ومراقبة الله، بعد ذلك لما حصل فساد في الزمان وانتشر التطفيف وانتشر الغش وانتشر كذا، احتاج الناس أن يتدخل ولي الأمر، عندنا قاعدة شرعية تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة، بل قد يجب على ولي الأمر أن يتدخل لضبط الأسعار، لأن لو ترك الأمر للناس ربما حصل فساد عريض، ولذلك هنا تأتي قضية التسعير العادل، وهذا الآن الموجود ولله الحمد في أغلب يعني الدول موجود الآن، حتى إن البضائع عليها سعر ما يسمى بالاستيكر، يعرف الإنسان قيمة هذه. عندك ثلاث أنواع من البضائع، هذه سعرها 10 ونفسها لكن أقل سعرها 8 وسعرها 5، أنا حر أخذ هذه ولا هذه. بمعنى بهذه الطريقة الناس يعرفون يعني الحدود التي لهم والحقوق التي عليهم. المشكلة عبد الوهاب من الجزائر سأل سؤال وهو طلب نصيحة، لكن للأسف انقطع الاتصال، ما فهمنا يا عبد الوهاب ماذا تريد يعني من خلال سؤالك، لأن السؤال انقطع الاتصال عفوا. أم محمد من العراق تقول زوجها مسافر إلى خارج العراق من 4 سنوات، تقول الحمد لله في تواصل، يبعث لنا المعاش للأولاد إن شاء الله سيأتي قريب. يقول قالوا للناس بأنه إذا رجع لازم تعملين عقد زواج من جديد، تقول نحن عندنا المذهب الحنفي ما عندنا شيء من هذا. يا أم محمد أبشرك أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلها على هذا المذهب وعلى هذا المسلك، هذا كلام ما يحتاج إلى دليل، ولذلك هذا كلام جهال، هذا كلام أناس لم يشموا رائحة العلم، هذا كلام أناس بسطاء، ما يجوز للإنسان أن يأخذ الكلام ممن يعني من الجهال. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنا ذكرت لك وأنا أتحدث معك لو زوجك غاب 60 سنة ها ومئة سنة ورجع لك وما طلقه، لا تتفض بطلاق ولا بكذا، ما يحتاج أنك ترجعين بعقد جديد زوجك هذا. لو قدر الله مثلا حصلت وفاة ترثينه والعكس كذلك، يعني ما دام عقد الزوجية قائم ولم يحصل ما ينقض عقد الزوجية، واللي ينقض عقد الزوجية ما هو؟ طلاق أو فسخ مثلا أو خلع. الطلاق بيد الرجل، المرأة الخلع بيد المرأة، والفسخ بيد القاضي بهذه الطريق. ولذلك أختي الفاضلة نسأل الله عز وجل أن يرجع زوجك بسلام وتجتمعون على خير، وما في داعي لمثل هذا الكلام ولا تشككين. وهذول اللي قالوا لك مهم جدا يا أختي الفاضلة أنك تبعثي لهم رسالة، قولي لهم اتقوا الله خافوا الله، لا يجوز لكم مثل هذا الكلام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من القول عليه وعلى ربه بغير علم، وبين بأن مصير القائل على الله وعلى رسوله بغير علم مصيره النار، يتقحم جراثيم جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، لا يجوز مثل هذا الكلام، تحريم الفروج المباحة وتحليل الفروج المحرمة بهذه الطريقة. والله ما كأنه يقول والله انفصل عقد النكاح بينك وبينه بسبب الغياب، هذا غير صحيح. الناس قديما يا أم محمد يسافروا ويطلبون الرزق والخير 10 سنوات و20 سنة ويرجعون عيالهم كبروا صاروا رجاجيل ها، وما حد يقول والله لازم أنك تعقدين من جديد. تنبهي لهذا بارك الله فيك. جميلة من الجزائر تقول بالنسبة لزكاة الفطر هل هي نقد أم طعام؟ أختي الفاضلة تكلمنا على هذا في رمضان وخصصنا لقاء خاص حول زكاة الفطر وبحثنا المسألة بحثا علميا، يعني استخدمنا فيه المدركات العلمية والتراتيب في هذه المسألة، وخلصنا إلى أن الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول جماهير الصحابة وقول جماهير أهل العلم إلى أن زكاة الفطر طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، وأن القول بالنقد ضعيف. وقضية أنك تبعثين نقد ليشترون طعام ما فيها شيء، هذه وكالة توكلين شخص تقول خذ هذا المبلغ اشتري لنا رز مثلا أو تمر، ما في شيء، هذه وكالة، لأنه ليس شرطا أن الإنسان يطلع من مطبخه أو بيته، ممكن يشتري من الجمعية يشتري من المتجر ويطلع من هناك، يعني هذه القضية. لذلك أنت قد يشكل عليك يقول والله عطونا سعر الكيلو مثلا سعر 3 كيلو كذا، تعتقدين بأن نقد؟ لا، هم يقصدون ادفعوا نقد حتى نشتري لكم طعام. بارك الله فيك. جميلة تقول أخرجنا زكاة الفطر في يوم 27 من رمضان، تقول ما الحكم في ذلك؟ أختي الفاضلة هو الأصل أن زكاة الفطر تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا الأصل وهذا أفضل وقت، ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، ولذلك تخرج ليلة 28. في قول لبعض الفقهاء وعلى هذا آثار لبعض الصحابة أن يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو 3، بمعنى من أخرجها
يوم 27 فقد يعني أخرجها في وقتها، لكن الاحتياط للإنسان أن لا يخرجها في يوم 27 وإنما يخرجها ليلة 28 أو ليلة 29. أما وقد تم يعني حصل هذا إن شاء الله ما عليكم شيء، لكن مستقبلا تنتبهون احتياطا وخروجا من الخلاف. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟ بارك الله فيك وأنا سعبك إن شاء الله.
آمين.
يجزيك الخير.
آمين.
شيخنا لو تكرمت ممكن أسأل بس حالك سؤال. أنا بجتهد في حفظ القرآن الكريم ولكن مش عارف أحفظ إلا أفهم مضمون الصورة كاملة أو موضوع الصورة كاملة. فتنصحنا بكتاب إيه أو أسمع برنامج إيه؟ غير كده يا شيخ ممكن لو تكرمت ممكن أكلمك بعد الهوى لحاجة ما أقدرش أتكلم فيها على الهوى.
إن شاء الله إن شاء الله يعطونك التلفون إن شاء الله.
الله يجزيك.
أهلا وسهلا. تفضل يا سعاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا زوجي رجال كبير عمره حوالي 67 سنة. مطلوب وهو بعد رجال كبير الحين لا يشتغل ولا عنده إمكانية يسد يعني. وكل يوم هو يقول أخاف أموت وأنا ما سد يعني. فشل صرفة بهالموضوع هذا.
إن شاء الله يا سعاد. مرحبا يا سعاد. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت جميلة أيضا في سؤالها الثالث تقول يعني نحن قبيلة وأجدادنا وجداتنا وأمهاتنا وكذا، تقول ابتلوا بمسألة الوشم، كان يوشمونهم. تقول ما العمل يا جميلة؟ بارك الله فيك. صحيح المسلمين مروا بفترة جهل وخاصة القبائل التي لم تسكن الحاضرة ولا المدن، وحصل عندها شيء من هذا القبيل واشتمل على يعني الجهل الذي أطبق على هذه الأمة في الفترة السابقة، كان مصحوبا بجملة من الاعتقادات، منها ما يخص العقيدة والإيمان ومنها ما يخص بعض الأفعال وشيء من هذا القبيل، وهذا كله يعني سببه الجهل بدين الله رب العالمين. ومن جملة الأشياء ما يتعلق بقضية الوشم، حتى أنه كان علامة لبعض القبائل، كان علامة للوشم، وشم النساء على وجه الخصوص، وبعض الرجال أيضا يشم في يده مثلا أو في أماكن من وجهه. ولذلك أختي الفاضلة الوشم حكمه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة، ودائما إذا جاءنا حديث فيه لعن أو فيه وعيد أو فيه حد هذا كبيرة من كبائر الذنوب. بسبب الجهل اللي حاصل نرجو الله عز وجل أن يعذرهم، لأن الواقع بأن الجهل الذي أطبق على الأمة أصبح الناس ما يعرفون حتى الصلاة، الصلاة هذه ما يعرفونها، فكيف قضايا الوشم والمشم؟ عموم من أخي الفاضل الآن على الناس أن يستغفروا الله وأن يتوبوا إليه وأن يكرهوا هذا الفعل وأن يتمنوا بأنه ما حصل ولا صدر منهم هذا الأمر. الأمر الثاني يحرصوا على إزالته بالأمور التي لا يترتب فيها ضرر، فإذا استطاعوا عن طريق مثلا الوسائل الطبية الحديثة أن يزيلوا هذا الوشم هذه خطوة مهمة جدا. فإذا قالوا ما يصلح إزالته إلا بضرر، لا ما يزيلونه يتركونه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قل النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فما دام أنه يترتب عليه ضرر لا يتعرضوا له، والحمد لله تكفي التوبة إلى الله عز وجل. وهذا الوشم ليس له علاقة لا بوضوء ولا بغسل ولا بصلاة، يعني وضوء الذي عليه وشم صحيح، وصلاة اللي عليه وشم صحيحة، الصيام اللي عليه وشم صحيح، حج اللي عليه وشم صحيح، ما له علاقة. الانفكاك الجهة ما له علاقة، ليس من شروط صحة الوضوء ولا صحة الصلاة ولا الصيام ولا الحج، ما له علاقة أبدا. ما دام أنهم عرفوا الآن الحمد لله الحكم الشرعي ينكرون بقلوبهم ويتمنون أنهم ما فعلوه ويدعون لمن فعله إذا كان جاهلا خاصة كبار السن، ويحذرون أولادهم من هذا الوشم، لأنه للأسف الشديد الآن فترة الجهل السابق التي عاشها كثير من الأجداد الآن للأسف الشديد يعيش بعض الشباب هدانا الله وإياهم، اللي أصبح للأسف الشديد يقلد في الخير والشر، يقلد الغث والسمين. فوجد للأسف من بعض أبناء المسلمين من يستعمل الوشم، وهذا شيء والله مؤلم يقطع نياط القلوب مع وجود العلم والمعرفة ومع وجود الأحاديث ومع وجود النصوص، لكن للأسف يأبى بعض الناس إلا أن يكون تابعا، إلا أن يكون ضعيفا هزيلا، إلا أن يكون إنسان مسلوب الإرادة، فتجد يقلد في الخير والشر. الإنسان الذي فعلا يعني المتمكن من نفسه والواثق من شخصيته والذي يقلد في الخير يكتسب المعارف، يكتسب العلوم، العادات الطيبة الغانمة، هذه التي تصلح. أما والله الشغلات هذه اللي تدل على حقيقة يعني سلب كثير من الناس، سلبت عقولهم، الوشم هذا ضره أكبر من نفعه، ضره أكبر ولا نفع فيه، ولا نفع فيه. ولذلك للأسف الشديد الآن دوركم يا جميلة تنبهون أولادكم وجميع الناس يحذرونهم من هذا الفعل. أم منصور من عجمان سألت تقول بأنها عفوا من عمان، أم منصور تقول ما حجت وتريد أن ترسل حجها الآن، تقول أنا امرأة كبيرة ما أستطيع الحج. أم منصور أسأل الله تعالى أن يكتب لك الحج والخير يا رب العالمين، أنت قلت اعتمرتي باقي لك الحج. أخت الفاضلة، النيابة في الحج ما تصلح للحي إلا في حالة واحدة، الإنسان إذا أراد هو عايش وأراد أن ينوب واحد عنه في الحج ما تصلح إلا في حالة واحدة، وهي حالة أن الإنسان ميؤوس من الوصول إلى مكة، مريض مرض لا يستطيع أبدا أن يسافر إلى مكة، هذه يسمونها المعذوب أهل العلم، هذا العاجز عجزا كاملا. ولذلك أختي أم منصور إذا كنت والله عاجز عجز كامل والأطباء منعوك من الحركة وقالوا لك ممنوع تسافرين ممنوع تروحين خطر عليك، ممكن في هذه الحالة توكلين شخص قد حج سابقا يحج عنك، أو يقوم حدا الأولاد ويحج عنك مثلا يتبرع بهذا جزاه الله خير. أما إذا قيل لك احتمال تقوين وتقدرين وممكن أنك تذهبين إلى مكة، لا ما توكلين أحد وتسألين الله عز وجل أن ييسر لك الحجة. واضح يا أم منصور؟ فتقولين لا والله أنا ما أقدر، أنا خلاص وصلت إلى مرحلة ممنوع ما أستطيع أتحرك، أنا على سريري على كرسيي على كذا، ممكن بارك الله فيك. أم منصور تقول يعني امرأة، هي امرأة كبيرة وعندها شاشة عظام، تقول ما أستطيع أني أصلي قائمة أصلي على كرسي، وحتى قضية السجود تقول ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولله الحمد وأجرك كامل يا أم منصور، أبشر بخير ولله الحمد والمنة، لأن هذا قدرتك وهذا استطاعتك. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا قدرتك واستطاعتك. وأبشرك يا أم منصور أجرك مكتوب وتام بحول الله وقوته، وأنت ما دم ما تستطيعين تسجدين على الأرض يعني تومئين إيماء، وشرحنا هذا سجلنا حلقة كاملة في كيفية الصلاة على الكرسي، وأنت جالس على الكرسي الله أكبر هذا الركوع سمع الله لمن حمده، وبعدين الله أكبر أنزل شوي تنوين بهذا السجود وبهذه الطريقة بارك الله فيك. فضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ.
فضل عبد الرحمن.
كفارة اليمين هل تسقط مجرد موت الإنسان؟
نعم.
جزاك الله خير.
بس واحد سؤال واحد. طيب أبشر. طيب أم منصور في سؤال الأخير تقول في ناس قالوا لي حط يديك على محل المرض واقرأي قول الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم 7 مرات، تقول هل هذا صحيح؟ لا مو بصحيح، هذا غير صحيح، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنك تضعين يديك على محل المرض أو الألم هنا ولا في الصدر ولا على اليد ولا في الرجل، تقولين 7 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وللرسول صلى الله عليه وسلم كانت هذه الآية مشروعة، قالها الرسول ما قالها الرسول، فاحفظي هذا الدعاء. وأيضا ممكن تضعين يدك وتقرأين الفاتحة مثلا، تضعين يدك على محل المرض وتقرأين الفاتحة 7 مرات مثلا في النهار و7 مرات في الليل، هذا مما ثبت وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم قيس من العراق طبعا سألتنا وقالت ما عندها تلفزيون ولا عندها كذا ما تسمع، أجبناها على الهواء مباشرة مثل ما يقولون. أحمد بن عجمان بارك الله فيه يقول أنا أجتهد في حفظ القرآن، لكن يقول عندي مشكلة وهي أنني ما أستطيع الحفظ إلا بعدما أعرف المعاني، ما هي يعني الطرق والوسائل التي تعيني على قضية الحفظ؟ أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا أختصر لك الجواب وهو أنك ترتبط بمحفظ من المحفظين المشهورين الذين لهم عناية بالجلوس لطلبة العلم وأيضا يعتنون بقضية تخريج الحفظة. فالمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني كل شخص يا عبد الرحمن يعني يصلح له، يعني ليس كل شخص يصلح له ما يصلح للآخر. أحمد ليس كل شخص ما كل ليس كل شخص يصلح له شيء أو يصلح لآخر يصلح له هو. فلذلك يا أخي الفاضل مهم جدا أنك تجلس عند طالب علم، عند محفظ، هذا العالم، هذا الشيخ، هذا المحفظ سيسألك بعض الأسئلة وممكن أنه يدلك على طرق معينة. عندنا مسألة أنك تعرف الآيات القرآنية وتطبقها وتترجمها ترجمة عملية ثم تحفظ بعد ذلك، هذه رتبة طيبة، هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، هذه طريقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب قيل بأنه مكث في سورة البقرة 8 سنوات وهو يقرأ يحفظ ويترجم عملي ويعرف المعنى ويتدبر ويتأمل. هذه طريقة ليست يعني لا تقول مثلا والله هذه غريبة، لا، هذه هي الطريقة الصحيحة. ولذلك رسول الله قال اقرأ القرآن لله قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يتعجلون التكسب به ولا يتأجلون أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك مهم جدا أن الإنسان لا يتجاوز 10 آيات إلا وقد حفظها وعرف معناها وعمل بمقتضاها. هذا منهج طيب، هذا منهج طيب، لكن أحيانا قد تكون الفترة السنية ما تسمح بقضية التوسع في مسألة التفسير أو فهم المعاني. يعني عندي ولد أو طفل عمره 8 سنوات صعب عليه يفهم التفسير، هذا أركز عليه في قضية الحفظ، لأن الآن الفترة السنية اللي هو فيها قابلة إلى أن تنطبع صورة يعني الآيات القرآنية في نفسه، ولذلك حفظه يكون أقوى من حفظ من تقدم في السن. لكن مثل حالتك واضح بأنك رجل يعني كبير وكذا، مهم جدا أنك ما دام أنك بدأت بحفظ القرآن احفظ بمثل هذه الطريقة، هذه طريقة جيدة. لكن تقول والله أنا أتعسر وصعب علي، ذكرت لك لابد أنك تجلس عند محفظ وتشرح له القضية والأمر. سعاد من العراق تقول عندها زوجها كبير في السن عمره 67 سنة عليه ديون وكذا، يقول أنا خاف أني أموت وكذا وديوني ما سددت، تقول ما الحل في مثل هذه الحالة؟ سعاد أسأل الله تعالى أن يمد في عمر زوجك على طاعة الله، وأسأل الله عز وجل أن يسدد، أن يقضي عنه الدين. أخت الفاضل عندكم طريقتين، الطريقة الأولى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة مهمة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رجل في المسجد في غير وقت الصلاة يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ فقال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم، يعني رجل لاحظ الهموم سببها الديون، ديون وهموم. فقال له سلم يقول للصحابة وللأمة ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت قضى الله عنك دينك وأبعد عنك همك أو كما ورد؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أبو أمامة ماذا قال كما في السنن؟ قال فقلتهن فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. الله أكبر، أذهب الله عنه الهم وقضى عنه الدين. هذا مهم جدا، ولذلك زوجك مهم جدا يتعلق بالله ويكثر من هذا الدعاء. وأيضا الدعاء الآخر اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، الدعاء الطويل اللهم اقضي عني الدين إلى آخر الدعاء، وموجود تستطيع أن تحصلون عليه. وسبق أنني يعني ذكرت هذا من جملة المسائل التي أشرت إليها في قضية قضاء الدين. ومهم جدا يا أختي الفاضلة أن الإنسان يبيت في نفسه النية في السداد، لأن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه وسيفتح الله عليه أبواب. هذا جانب مهم وهذا أقوى جانب يجب على زوجك ويجب عليكم تتعلقون فيه. الجانب الآخر البذل الأسباب، مثلا يعني أخذ الزكاة إذا كنتم والله ما عندكم مشكلة تأخذون الزكاة، تأخذون صدقة، الدخول في عملية تجارية مرابحة أو شيء من هذا القبيل أجل تسديد هنا وهنا، هذا مشروع ولله الحمد. البيع بعض الأشياء الزائدة عن الضرورة والحاجة، يعني بعض الناس عنده سيارتين يبيع سيارة ويسدد دين الناس، بعض الناس مستأجر مثلا 100,000 لا يستأجر 50,000 حتى يسدد ديون الناس مثلا، بعض الناس عندها تحف، عندها مثلا أشياء زائدة في البيت ما في داعي، هذه ممكن تكون سبب من أسباب على أقل تقدير أن الإنسان يؤدي بعض الدين. خلاص مرة عبد الرحمن انتظرني غدا إن شاء الله لأننا زدنا شوي عن البرنامج غدا إن شاء الله في أول اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.